الذي باركنا حوله وقوله تبارك العالمين. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها البيت سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيدكم المحسنين. وقوله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآيات التي سمعناها هدفا فيها التصريح والتلميح بفضائل بيت المقدس وبفضائل أسباب بيت المقدس كما نص على ذلك المفسرون رحمهم الله تعالى. أما عن فضائل بيت المقدس في السنة النبوية الصحيحة فهي كثيرة أصطفي منها بيانا. أولا ما رواه الحاكم وصححه وواقعه الذهبي وقال الألباني هو كما قال من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله أيهما أفضل؟ أمسجد رسول الله أفضل أم بيت المقدس؟ أمسجد رسول الله أفضل أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو ولنشكن أو للرجل مثل شطر رأسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا والآخرة. هذا الحديث من أفضل الأحاديث وأبيانها في ذكر فضائل المسجد الأقصى. واستنبط منه العلماء رحمه الله تعالى سلفا وخلفا عددا من الفوائد العلمية، ومن ذلك أن هذا الحديث من أعلام قربته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن فيه إشارة ببيت مكة المقدس. هذا الحديث فيه إشارة ببيت مكة المقدس وماذا قبل أن يفتح زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي معنا في حضور هذا اللقاء إن شاء الله وقدر متى فتح بيت المقدس ومتى صارت مسلمة عامرة بالإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا الفائدة الثانية لهذا الحديث اهتمام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالسؤال عن المسجد الأقصى والمسجد فيه، وفيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصول الأجر لهم بالصلاة في هذا المسجد المبارك. ثالثا الحديث فيه دلالة على مكانة المسجد الأقصى في شرعنا، وهذا رد أو من جملة الردود على المستشرقين وعلى أتباع اليهود في المراكز الاستخباراتية العالمية الذين يظهرون شأن المسجد الأقصى في قلوب وعقول الناشئة الجدد من أهل الإسلام. رابعا فيه بيان أجر الصلاة في المسجد الأقصى فهي بخمسين ومئتين من الصلاة فيما سواه. انت عندك الصلاة في المسجد الحرام كم؟ بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بربع أجر الصلاة في المسجد النبوي في كم؟ بس من الأخطاء الشائعة أن بعض إخواننا يقولون 250، هذا غلط. عند القراءة فلا بد أن تقرأ من اليمين إلى الشمال، فتقول أجل الصلاة في المسجد الأقصى 50 و200. معي يا إخواني، أجل الصلاة في المسجد الأقصى 50 و200 صلاة فيما سوى. طرحت هذه النقطة خامسا من فوائد هذا الحديث، وهذه لفتة مهمة، أنه قد يأتي زمان لا يستطيع أحد من المسلمين الإقامة حول الأقصى، وهذا حضرنا في زمانه، لأنه قد يفرض طوق أمن كما سنسمع الآن إن شاء الله تعالى، قد يفرض طوق أمن لا يستطيع الإنسان أن ينتقل من بيته إلى الشارع إلا بليز أو بتصريح مما يعسر على الناس حياته، فلا يستطيعون الإقامة والمكث في المسجد الأقصى أو في أثناء بيت المقدس كما سيأتي معنا في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه لفتة مهمة، هذه لفتة مهمة. ثالثا من فوائد هذا الحديث أن المستعمرات حول القدس ستزداد يوما بعد يوم بعد احتلال. كذلك نرى هذا في غلاء الأراضي وارتفاع أسعارها في بيت المقدس وفي أثناء بيت المقدس، وهذا من فعل اليهود بعد احتلال المسجد الأقصى واحتلال القدس، حيث إنهم قاموا بتقسيم الأراضي هنالك، فجعلوا ضفة غربية وجعلوا شمالا وجعلوا جنوبا، ثم بعد ذلك قاموا طوقا أمنيا قادما على هذه التمكين، ثم فرضوا حصارا اقتصاديا مما ساعد على تخطط الاقتصادي وساعد على التفاوت في الأسعار بما المشهور. ذلك ازاي؟ سبحان الله. فهذه ايضا من جمله التي نراها في هذا الزمان، ومن جمله ما نراه في هذا الزمان فرض حصار صادق على اهل القدس واقامه نقاط تفتيش كنقاط حدوديه لمنع المسلمين من الدخول للمدينه المقدسه، فيمنع اهل الضفه والقطاع للوصول الى القدس لتصريح أمني مشترك. هذا كله من جملة الفوائد، أو هو مستوى من الفائدة التي ذكرتها لكم قبل ذلك. وأيضا هناك فرض لطوق أمني واقتصادي واجتماعي يفرق بين المقدسيين وإخوانهم في أرض المقدس وفي إخوانهم في أرض فلسطين، بينما تمنع التسهيلات للمستوطنين اليهود داخل المدينة. وكانت هذه المسألة مسألة واضحة، حتى أن إخواننا قاموا هناك بحق المقدسيين العرب المسلمين من وصول المدينة، فوجدوهم يتنقصون يوما بعد يوم. بينما وجدنا أن يقارب من 500,000 يهودي يخطر اليوم في القدس، في شرق القدس وفي غربها، في مقابل ما يقارب من 170,000 عربي يقتلون الجزء الشرقي فقط من المدينة. كل يوم يحدث نوع من انواع بلاد المستوطنات كما سياتي معنا، كل هذا يحدث نوع من انواع ازدياد وقع السكان من اليهود، حتى يقولوا حتى يخدعوا العالم اجمع اننا ولدنا في هذا المكان وان اباءنا ولدوا في هذا المكان وان هذا حق تراثيا. وسياتي معنا قضايا الشبهات التي تثار بين الاخوه الاخرى والاخرى هذه القضية. كذلك لجأ يهود لضرب سكان المقدسيين الأصليين، وذلك في عام 67 و900 للميلادية، حيث عدوا السكان الأصليين الموجودين سواء كانوا أجانب أو مقيمون، عدوا السكان الأصليين اللي هم المقدسيين العرب الأصليين، عدوا أجانب مقيمون إقامة دائمة في الكيان اليهودي. ولو كان عدوك بعد ما احتلوا هذا الجزء أعدوا السكان الأصليين أجانب، مجرد أجانب ليس لهم الحق المواطن، بل ده ضد المصريين كمان. فقالوا بأنهم أجانب يقيمون إقامة دائمة في الكيان اليهودي بموجب القوانين اليهودية التي نصوا عليها، وعدوا كل من أمضى مدة 7 سنوات خارج حدود بلدية القدس أنه قد فقد الإقامة والهوية. إذا لما تم الاحتلال الحكومة هو البطل، فالبطل بنفسه يدخل للقدس يسمى القدس الشرقية ملك الدم، ودم فرض الحصار عليهم بحيث ان يتنقص العدد ولا يزداد. سبحان الله. كذلك حاولوا زعزعة الأمن في قلوب المقدسين، وذلك لما يتعرض له المسلمون من الاعتداءات من قبل اليهود حال خروجهم لصلاتين الفجر والعشاء، ومن السب والشتم والاستبادة والاستغراق في أثناء صلاة الجمعة. المحاولات الاستفزازية التي تصنع عنها الإعلام يقول لك ده إيه؟ يقول يوم محاولات استفزازية. خد بالك؟ يعني أنا بستفزك على أساس أن أنت تتكلم فتحق عليك الكلمة. يبقى بيدي لا بيد عمر. خد بالك أنت إزاي؟ كل هذا استنبطناه من فائدة واحدة، وهي أنه قد يأتي زمان لا يستطيع أهل المكان أن يقيموا فيه. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بقية فضائل المسجد الأقصى، لأن الموضوع طويل البين. المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفنا إلى القبلة. المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض، صح؟ ما الدليل؟ ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: فكم بينهما؟ قال: 40 سنة. وحيث أدركتك الصلاة فصلي. ثالثا ولا رابعا؟ رابعا من فضائل المسجد الأقصى أنه مبارك فيه وما حوله، فهو هذا المسجد مبارك فيه، وبارك الله عز وجل في أكناف بيت المقدس. كذلك فإن المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء ومنارة دعوتهم. هذا يتضح باستقراء التاريخ الموجود المنصوص عليه. نجد مثلا أن كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله تبارك وتعالى عليهم وسلامه قد باركوا هذه الأرض السلام كان يعظم هذه الأرض وكان يسأل ربه تبارك وتعالى عند الموت أن يهديه منها وأن يطهره منها. عند البخاري في صحيحه أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يهديه من الأرض المقدسة رمية بحجر ثم قال فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما سؤال أي موسى عليه السلام الاقتراب من الأرض المقدسة فبشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه. كذلك سأل يوشع ابن يوسف بن نون عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى لما خبست الشمس وكانت الشمس لم تحدث لأحد إلا لنبي الله تعالى يوشع، وأنتم تعرفون هذا الحديث فعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار فيها إلى بيت المقدس. حينما خاطبها يوشع بن نون رضي الله تعالى عنه وعليه وعلى نبيه أفضل الصلاة والتسليم فقال الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبس الله تبارك وتعالى الشمس. كذلك سأل سليمان عليه السلام ربه تبارك وتعالى لما فرغ من بناء بيت المقدس وكان بناؤه تجديدا للمسجد الأقصى فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال نبي الله سليمان. كذلك دعا كثير من الأنبياء أن يرحمهم الله تعالى وأن يهديهم وأن يكونوا في بيت المقدس، وفي هذا دلالة على شرف هذا المكان. ثالثا المسجد الأقصى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحبال ودون البر يضع حافره عند منتهى غرفه، قال فركبت حتى قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم، قال ثم دخلت المسجد يقصد المسجد الأقصى فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن قال اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء صلى الله عليه وسلم. سابعا هذا المسجد المبارك إليه تشد الرحال، إليه تشد الرحال، وهذا إجماع من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا تشد الرحال إلا للمساجد المنصوص عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد العبادة والمسجد الأقصى. فك الله أسره. غير أن هناك بعض هذا كلام لا يجوز. ثالثا لا يجوز تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها لتتبع هناك. ثالثا لا يجوز لأحد أن يتمسح أو يطبل أو يطوف بأي شيء في المسجد الأقصى فلا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ما شاء الله سبحان الله يبارك في العرش العظيم. هناك وظائف كثيرة نص عليها علماؤنا رحمه الله تعالى وخلاصة هذه الوظائف كما قال غير واحد من العلماء أن بيت المقدس هو سكن جميع الأنبياء حيث سكنه وما نظر إليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. كذلك في بيت المقدس سخى الله لداود عليه السلام الجبال والطير. كذلك في بيت المقدس مهد الله سبحانه وتعالى سليمان مصطفى الطير. في بيت المقدس وأبناء بيت المقدس بشر الله تعالى زكريا بيحيى عليه السلام. في بيت المقدس خطب يحيى بن زكريا عليهما السلام ووعظ نبيه ووعظ بني اسرائيل. في بيت المقدس واخلاف بيت المقدس كفل زكريا مريم عليهما السلام. في بيت المقدس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء اماما. في بيت المقدس يضاعف اجر الصلاه. في بيت المقدس قيام طائفه منصوره وهي عضو غار المؤمنين. في بيت المقدس سيصلي المهدي في اخر الزمان بعيشه وتسميه اماما. في بيت المقدس واكنافه يتعصب المؤمنون من الدجال. في بيت المقدس واكنافه ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله ورضي به تعالى فاطعه. في بيت المقدس واكنافه ستعود القياده الاسلاميه على بناتها. أرجو أن يكون إخواننا قد ألموا بطرف بسيط ببعض فضائل المسجد الأقصى حتى الله أسمع. طيب دعونا الآن نحدث في فضائل البيت المقدس والقلب المقدسي. نتعرف على حدود المسجد الأقصى وعلى وصف المسجد الأقصى ولكن ليس بشيء من التفصيل لأن الموضوع طويل. أما عن حدود المسجد الأقصى فهناك اعتقاد يعني خاطئ قد انتشر بين المسلمين بفعل الإعلام اليهودي وهو أن الأرض المقدسية التي لها هذه الفضائل المذكورة هي الجامع وصحب الجامع وفقط. وهذا غلط. والصحيح أن المسجد وصحن المسجد وأن كل ما دار عليه السوق ومنه الأبواب والساعات الواسعة والجامع القبلي وقبة الصخرة والمصلى الهرماني والأرواح والقناء والقباب والمصاب وأسبلة المياه وكل هذه الامور داخلة دخولا اوليا في حدود المسجد الاقصى. وعلى هذا فاخر تقدير لهيئة المساحات الاسلامية هنالك ان ما اتفق عليه العلماء والمؤرخون ان مساحة بيت المقدس هي 144,100,000 مكعب 144,000 متر مكعب هي مساحة بيت المقدس وليس المسجد فقط. فهذا أول تصميم لا بد وأن يفهمه إخواننا. كل هذا الذي يدور السور حوله داخل دخول الأولياء فيه. وكل صلاة في بقعة من هذا البقاع أصلا تكلم جميل. ثانيا أن هذا المسجد فيه كثير من الأسئلة والأنظمة والمدارس العلمية في الطبيب. لكن تعلمون أن المسجد الأقصى كان قبل الجامع النزهي بنصر بمثابة المسجد والجامع، حيث كثر المدارس العلمية التي تخرج فيها آلاف من القضاة الشرعيين وآلاف من العلماء المقدسيين الذين كانوا يعلمون الناس دينهم، ولا تزال وستظل أرض فلسطين بإذن الله تعالى مصنع الرجال، لا تزال وستظل بإذن الله بموعود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أن هناك وصفا دقيقا ذكره كثير من المؤرخين للمعهد العلمي الذي كان قائما في مسجد الأقصى والبلاد، فذكر كثير من المؤرخين كثيرا من المدارس هنا ثانوية الأقصى الشرعية وهي إحدى مدارس المسجد الأقصى، كذلك المدرسة الغابرية التي وجدت داخل سور المسجد الأقصى، والمدرسة الفارسية في المسجد الأقصى التي أوقفها الأمير فارس البكي رحمه الله تعالى، والمدرسة العمرية في المسجد الأقصى، والمدرسة النحوية وهي كلية متخصصة أسسها الملك المعظم عيسى ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي كان شغوفا بعلوم اللغة العربية. ومن درس في هذه المدرسة أبو بكر بن عيسى الأنصاري المعروف بابن الرصاص، وكذلك تولى مشيخة هذه المدرسة علي ابن أبي بكر ابن عيسى الأنصاري، وهو ابن أبي بكر المذكور أعلاه، وكذلك الفقيه يحيى المعصراني والشيخ عبد المعطي الشافعي، وكثير من المشايخ والعلماء الذين اشتهر عنهم العلم درسوا في هذه المدرسة وغيرها. الحقيقة يا إخواني أن تاريخ هذه القضية أو تاريخ المسجد الأقصى تاريخ كبير جدا، غير أني أحب أن ألقي الضوء إن شاء الله تبارك وتعالى عن تاريخ مدينة القدس وعن تاريخ المسجد الأقصى، ولا أنه يعني منذ أن أسس هذا المسجد، بل على العكس أبدأ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث انطلق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الانتباه من حرب الحجة أن تكون ديار الشام ديارا إسلامية خالصة، وأن يوجه لها كل الوفود الغزوية حتى تفتح هذه البلاد فتكون إسلامية خالصة بإذن الله تبارك وتعالى. وبالفعل وجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه للمسجد الأقصى أربعة جيوش، وعقد أنبيتها لأربعة من كبار الطائفة، وهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه والذي توجه لفلسطين، وشرحبيل بن حسن بن أردن، ويزيد بن أبي سفيان البلغار، وأبو عبيدة بن الجراح لدمشق. هؤلاء توجهوا جميعا حتى يفتحوا هذه البقاع المباركة، وأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان في العراق ولم تفتح العراق بعد أن يلحق بجيشه تدعيما للجيوش الإسلامية المتجهة إلى بلاد الشام، انطلق طالب بن الوليد بفضل الله تبارك وتعالى واستنفر عنائنا لفتح بيت المقدس حتى قال والله لا قرية من قرى الشام يفتحها الله على المسلمين احب الي من فتح كل رسالتين العراق اي كل امكنه العراق لفضل بلاد الشام المنصوص عليه في الاحاديث الثابته وبالفعل فتح الله تبارك وتعالى على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكثير من بلاد المسلمين في الشام فتحت فتحا كبيرا وظلت امر كذلك حتى بويع عمر بن الخطاب بعد وفاه ابي بكر رضي الله تعالى عنه بويع عمر بن الخطاب فمات ولي عمر رضي الله تعالى عنه امر المسلمين حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه وانطلق ليفتح الشام وبالفعل فتح عمر رضي الله تبارك وتعالى الشام وفتحت دمشق وبعدها بيسير حمص وحماه واللاذقيه والطرطوس وحلب والباطن كل هذه البلاد فتحت واوعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد فتح الشام الى ابي عبيده ان يسحب الى القدس فلبى ابو عبيده رضي الله تعالى عنه امر الخليفه واستدعى سبعه من افضل قاده الجيش وواصلوا مسيرهم حتى فتح الله تبارك وتعالى على ابي عبيده البلبل وبعث الرسل الى اهله بيات وبعث معهم بقيه لاهلها عام 15 للهجره وعام تقريبا 666 ميلادي وبالفعل توجه ابو عبيده بن الجراح الى بيت المقدس وبعث بنقية إلى بطاركة أهل إياه الذين كانوا يحكمون ماذا؟ كانوا يحكمون بيت المقدس فقال من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطاركة أهل إياه وسكانها سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله أما بعد فإن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم وأسقي دمائي. هذا نص الرسالة التي بعث بها أبو عبيدة بن الجراح إلى من؟ إلى بطاركة أهل إلياء. وبعد أن أدرك النصارى في بيت المقدس أنه لا مفر من التسليم لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، يعني طلب من أبي عبيدة بن الجراح أن يصالحهم على مثل ما صالح أهل بن الشام عليه، وأن يكون المتولي للعقد معهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم اجمعين بنفسه، فاجابه الى ذلك واعطاهم عقد تمام بما يسمى بالعهده العمريه والتي فيها هذا ما اعطى عبد الله عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه اهل الياس من الايمان من الامان، واعطاهم الامان لانفسهم واموالهم وازواجهم وذلك. سبحان الله، ولهذا يعني سبحان الله. تسمع جملة خد بالك انت ازاي لما كان بيتكلم يقول لك يعني المسلم الوصلان لكتير حق الله يا رسول الله ازاي سبحان الله النصارى في بلاد المسلمين ينعمون بالأمن أكثر مما ينعمون به لو كان حكم البلاد مصدر واستدل على ذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع من؟ مع المناطق حينما فتح الله تبارك وتعالى عليه البيت المقدس طبعا ده ما شاء الله يعني دلاله على مدى حسن خلق المسلمين جميل جميل وطبعا المساله دي يعني مساله طويله وظل الامر كما تعلمون يعني فتره طويله جدا وظل المسجد الاقصى محكوما بحفظ الله تبارك وتعالى في ظل الاسلام وحكم الاسلام حتى خضع كثير من الحكام المسلمين لبلدان واستدلوا انفسهم لما ابتعدوا عن شرع الله تعالى وتبعتهم الجيوش وتبعتهم الشعب والشعوب فكانوا جميعا عياذا بالله تعالى بعيدين كل البعد عن الله تبارك وتعالى فسقطت هذه المدينه المباركه التي قدر الله تعالى ان تكون منذ اليوم الاول مدينه للدماء هذا قدر قدره الله تبارك وتعالى سبحان الله فوقع مره اخرى فريسه في ايدي الصليبيين النصارى الكفار المجرمين وظل امرها كذلك فتره من الفتره حتى امر الله تبارك وتعالى رجلا مباركا يفتح الله تبارك وتعالى عليه البلاد ويحررها من سالكيها وهو صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى هذا الرجل المبارك يعتبر من الامثله التي ينبغي ان يقتدى بها على مر الزمان والدهور وطبعا لما كان اعداء والذين يتولون قياده عقول شباب المسلمين في بلاد الاسلام لم يدعوا فرصه لشبابنا ان ينعموا بهذه القدوات اما ان ياتوا بها على استحياء واما ان يشوهوا صورتها بل زي فيلم الوجه بتاع صلاح الدين الايوبي بتاع النصر والشهداء الكلام ده غير الحقيقي يعني عيسى العوام عيسى العوام طيب مسلم مش اصلا فيقوم جايبينه وهو قاعد بقى يصلب على وشك انت نصراني يا عيسى والله العظيم نعم سبيل الله وامر الجميع وقد عذبني قائد جيوش صلاح الدين الايوبي ذلك الكساب وصلاح الدين الايوبي لا اله الا الله لا عيسى العوام طيب مسلم راجع الكلام ده في كل كتب التاريخ والسيره ماذا تقرا في الكتاب؟ تخيل واحد بقى على فضل الفيلم يعني فضل الفيلم كلها ساعات ونص ثلاث ساعات قاعد يصلي وهو مسلم. دي مثلا مساله من المسائل. يجيب لك مثلا ان عيسى العوام ده كان قائد جلاد. واخد بالك وشاف بقى مش عارف اسمها اللي هي اتوعد منه دي اللي اسمها ايه؟ اللي هي القاتله الصليبيه والفريسه الصليبيه فشافها فرفع عينها وعنها وبتاع ليه اصلا عشان كان تهريب كان تهريب فيحسسك بقى انت لو شاب مراهق يقول لك عارف انت بقى برضه الناس كانت شايفه من ذكاء يعني مش كل حاجه دي وبيهاجم بتاع عشان لا شايفين زي ما هو تهريب صلاح الدين الايوبي من القدوات العمليه التي كانت تقوم بالليل وتجاهد النهار وكان يعني يتخلل سائر الخيام قبل الغزو وقبل الجهاد فان وجد خيمه اهلها نائمين يقول اخشى ان اعتدى من قبل وما صالح الدين الايوبي مشي بقى في بلاد المسلمين دلوقتي لا هو مش لا اله الا الله لا في فاكهه يمنعه الدخول غير ذلك إلا بلغ أي حال. والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. ويبدو دعا كما تعالي الناس إلى قد يعني قام بإشعال القناديل وقامت لله تبارك وتعالى وسألت لله تبارك وتعالى من قبل بلك أنت إزاي؟ فيقول من قبلكم ننصر إن شاء الله. طب شوف كده أسباب النصر التي اتخذها صلاح الدين الأيوبي. رقم واحد النية الخالصة لله تعالى والاعتماد عليه وطلب العون منه. معلش أول رابطة جوية بس كتاب الحرية. طب جوية وما النصر منا؟ لا أنك من زمان بالتفضيل بالقيادة الحكيمة إلى الحكيمة. والقيادة الحكيمة دي كانت 3 إلى 67 والقيادة كانت فين؟ 48 كانت فين؟ لما أزاي المسلمين على نظرة نظرة طب والله الدولة هي فين؟ قيادة الحكيمة النية الخالصة لله تعالى والاعتماد على الله عز وجل وطلب العلم وطلب العلم بالإصرار. ثانيا حب الشهادة وطلب صلاح الدين أن يموت في سبيل الله. مش عايز يحط التكليف يقول لك أصل لازم القاتل لازم ياكل وينعم عشان يعرف حق الصلاة. لا، في قلب المعركة يكون القاتل. ثالثا جند صلاح الدين العلماء والوعاظ لحذف الناس على الجهاد في سبيل الله. مش يمنع العلماء تعبوا واعتقد الدعاء واللي يفتح بقه بالجزمه واللي فيه مؤثر شوف صوته عن طريق الرجاله وطلع له مش عارف فريق فلان يتكلم عليه ولكن برضه ما فيش امل يبقى خلاص بقى الوقف والمنع. ده العلماء هم صمام ثلاث الكون. الخلل الفكري لا يمكن ان يقوم بالسيف وانما يقوم الخلل الفكري بالمناصحه والفكر والحجه. يبقى مين بقى اللي يقدر يقول الموضوع ده؟ رابعا جاء صلاح الدين في وسط المعركه بنفسه ولم يخشى على نفسه من الموت. خامسا عمل على توحيد الاقاليم والممالك لاعداد القوه الماديه وامداد المعركه بالجنود وتحقيق وحده الاسلاميه. سبحان الله. لما لا تبص على عمر امه الممالك ده كل حرب كل حرب الامه لها شيخ. شيخ ايه؟ ده كمان في 50 شيخ الحرب في نزاع مشايخ الحرب. لكل جماعه منا امام ولكن الجميع بلا امام. كل نظر لا يقوله الا هواه. والله العظيم لا ابرئ احدا. والله مطلع على الصلاة إلى من رحم ربي. شيوخ، إخوة، اتجاهات إسلامية، اتجاهات غير إسلامية، الكل يسعى للتمام. إلى من رحم ربي. هذا بس الموجود، وأنا بس اللي أتكلم. لأن عشان نعمل محاضرة مشتركة مع إخواننا دعاء. تعال يا عم إدي معانا درس. معلش الله يعني بحب ابقى مستقل حزب مستقل في المدرسه. طب يا فضيله الشيخ يا فلان يعني اخواننا ينتفعوا بحضرتك يا سيدي مش مشكله اخوك الفقير يعني انا بنازلك يا عم عن تدخل وخليك يا عم 10 ثواني في الاخر. والله ده انا شرف فينا يا مولانا. طب لما هو شرف فيك ما يديش ليه؟ اصل والله الظروف فاصلنا كتير وصايع تعبان. إن الله وإنا إليه راجعون. لو صدق القلوب ما كانش بقى ده الكلام. ودي دعوة إلى الله. يقول لك كل دعاء إلى الله يا أخي لما تصدق أنت تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى عزك. فتكلم بصراحة كده هذا الرجل عمل على أهم شيء وهو إيه؟ توحيد صدق المسلمين. توحيد صدق المسلمين حتى يكون لهم قوة مادية. كذلك إمداد المعركة بالجنود وتحقيق الوحدة الإسلامية بينهم. ما قالش أصل قضية المسجد الأقصى دي قضية الإخوان. ما كانش مسلمين. وما قالش والله لا، إنما التأمين النبي أكبر. أصل خلوا في وعد نفس الزمن احتكار الحق. كل يزعم انه بيحتكر الحق واحد بس ما حدش اللي بيشتكي. دي كذبه ولا مش كذبه؟ ثالثا، لم يرى صلاح الدين الخروج على الخليفه العباسي وبقي وفيا له وهو في حالة الضعف التي يعانيها ويفتح إليه بكل كبيرة وصغيرة مع ما كان بيد صلاح الدين من التقاليد تجعله مؤهلا أن يكون خليفة. يعمل خلافه يعني خلاف ثوري وعسكري. لأن هذا الرجل لم يكن ليفكر يوما أن يكون رأسا يا عم سيديك. انا ما عنديش مانع والله ان انت تكون القائد بتاعي، بس خليك القائد رشيد حكيم فاتقي الله. لا اريد ان احكم، اريد ان احكم بكتاب الله. لا اريد ان اكون انا الرئيس للجماعه او للجمعيه، اريد ان اكون مرقوشا شريطه ان ينهض العالم. مش تبقى رئيس كل مشكله اللي انت بتكلمني من فاصل الرئيس. هذه القضية تؤدي إلى ربما ننتهي بها. هضم حق الناس. معايا ولا لا؟ بالله عليك موجودة مثلا، إنما الرحمة ربي بالله موجودة. معلش أنا يعني حصل أنا بقول بالله أنا موجود. بالله أنتوا بتشوفون، أنت بتشوف نفسك. أنت بتشوف نفسك يا راجل. لو انا قلت لك كلمه فيها شده بتروح تشتكي لي الاخ مصر. مش بيحصل برضه ده انت لا تفهم احنا عايشين بهذا. كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود محمول. ايه الكلام ده؟ حتى لو حد يعني لو اشتركت معاك الله على التجارب والصدق تدفع النفر فوق هامات الجبال اول ما يختلف معاك تفتح يزيد. مش ده موجود برضه ولا انت موجود ولا لا؟ تاني موجود ولا حول ولا قوه. سابعا، عمل صلاح الدين على ربط الاقاليم الاسلاميه بالجهد والجهاد ففتح جميع الحدود التي تمنع الامدادات العسكريه وحرص على ربط الشام النصر ليبقى الامداد مستمرا وذلك ولذلك فتح عقلان التي كانت تشكل خطرا على الامداد. مش انت تقول لي مبني سرعه أمنع الإرهاب. إرهاب؟ إرهاب فين دي؟ شوف يا عم الناس في غزة أسأل الله عز وجل أن يرفع بال أهاليهم يا رسول الله. شهر يا جاري شهر. أقسم بالله ده يستحمل يوم. راح يبقى بلاد. والله يوم تلاقي الناس كلها يقول لك أنتوا عايزين إيه؟ ليك فرق؟ بقول كلام ده حرام ولا ده الناس اللي بتوقف في طابور العيش بتسمع سد فين الصوت عشان تلاقي ايه وانا خطبه تخرج ولا حول ولا قوه الا بالله كذب صح ولا لا مش ديانه مش اعتقاد مش عقيده صحيحه الناس كلها قاعده تتكلم خلاص راح اشوف بقى شوف المواصل معاك ايه قاعد معاك من شوف من لا اله الا الله منذ أن أوجد الله نزل الأقصى وأوجد الله اليهود إلى يوم نزل يسيرون على الخطط المحكمة لم يحيدوا عنها يوما واحدا والمسلمين ماشيين أقسم بالله إلا من رحم ربي ما هو عارفين هم بيقضوا يوم ازاي أقسم بالله أقسم بالله إلى قبل اليوم بعد صلاة العصر ثلاثة من الشباب في سن هذا يعني انا اكبر من العمر 26 سنه المفترض ان يكون اخواننا هؤلاء قد تخرجوا في الجامعه ومن الاخطاء اللغويه الشائعه ان يكون تخرجوا من الجامعه والصواب ان تخرجوا في الجامعه ان يكون قد تخرجوا في الجامعه اقسم بالله لا يزالون حتى الان في مصر ولكن وقت المخدرات وقت عندنا احنا اماكن في البلد عندنا واكر حادث ولا حرب بيبيعوا المخدرات بعد صلاه المغرب ايه؟ تروش بيبيعوا فراخ في الجمعيه عائله امم لا لا اللي جاي لك عيد من ضمنهم واللي جاي لك عيد ايه؟ كان ياخد عيد حشيش ولا شويه سماع بوبا مش عارف الكلام من ايه؟ هو قدموا كلمه انت شفتني قلت له والله لو كنت مني يعني ده بطل اكيد بالله عليك هذه ام الخطه ام ترتب لها شباب مخطط والباقي شرع عنها انا هموت اقسم بالله والله العظيم ربنا يشهد والله العظيم انا هموت اللي بيجيني بقى نسأل الله سبحانه وتعالى ثامنا نشر العدل بين المسلمين لأن الشعب المنفور من الظلم لا يمكن أن يحقق نصره ومن ذلك أنه رفع النفوس على الحجاج التي كان والي الحجاج يقضها عليهم تعرف الجواد لحم زمان ضايق كان يقول الحجاز كان جبروت بقى قال لك الحجاز ده ارض عايز تحج ماشي ادفع طب يا عم كفايه علينا الزاد والراحله وبتاع جبر كده عايز تحج ادفع فاراد الرجل جزاه الله خيرا عما فعل الاسلام والمسلمين ان ينشر العدل والسويه في الناس مش تبقى ناس قاعده تقول كافيار ومش وناس مش لاقيه ضرب ناس عقل في الفصول ولا نقول ان يعني لا نفكر سعه من الناس الله يوسع على جميع المسلمين بس بالحلال مش بالنص والاحتيال مش بالسرقه مش بان انت تعمل نظام راس مال يزيد الفقير فقرا والغني مجانا حاجه كده بلد فنشر العدل والسوية بين الناس هذا الرجل أحب المسلمين فوجدوا منه صدق القول والنية والعمل فتبعوه بأرواحهم وأجسادهم هذه أعظم أسباب النصر وتحرير بيت المقدس سنة 383 للهجرة على يد صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. طب بالله عليك احنا قلنا دلوقتي شوف لما سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله الله تعالى عنه رحمه. شوف المصطلح سليم ازاي بيه، وشوف كيف صلاح الدين الايوبي. طب شوف بقى المصطلحيين احتلوا المسجد الاقصى، شوف لما احتلوه قتلوا اكثر من 70,000 مسلم، وكان اكثر هؤلاء الائمه والعلماء والحفاظ والحفاظ بالقران من الخلد، وعلقوهم وصلبوهم على ابواب المساجد نكالا للمسلمين. اثنين، اذلوا جميع الخلق. ثالثا، اعتدوا على اعراض النساء المسلمات. ايه رايكم يا اخواني في سماحه النصارى وديمقراطيه النصارى؟ في سماحه ايه؟ سماحه ايه؟ ارفع راسك يا اخي على الله. هي السماحه الموجوده يا ولد. يجي بقى واحد ربما يغنى عليك ويضحك عليك يقول لك اصل انا جاي اسمع نظره. لا اله الا الله، مخطئ من ظن يوما انك انت عليه دين. ولكن امتنا وبالفعل الا من رحم ربي فيها لا يكاد يفكر. يقول لك اه ده جاي ده عيب، ده عهد الدين، ده عيب اراضي منطق بجوز. الكفر منة واحدة يا اهل الاسلام، افهموا بقى الكفر منة واحدة. اه طلع حرب، هتيجي انت سنه خلاها طلع الفتح ادي حضرتك وين لو ايه؟ رعب من الله. دول الكلام ده للمسلمين يبقى ده اصلا مش فاهمين. طب ازاي فاهمين؟ اصل الاوضاع بتختلف والسياسات الدوليه بتختلف، مش عارف ايه الكلام ده حتى الوقت. والله هذا الكلام باطل، السياسه واحده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا منها. الكفر منك الواحد. واحد يضحك في وشك ويديك على قفاك بسياسه، واحد تاني يدوس في وشك ويديك على قفاك. ايه رايكم؟ سياسه قطع الجو. والمسلمين بوك بوك الى الله مرض. واحد يضحك وشه يقول له راجل طيب والله راجل طيب يا راجل اتقي الله. لا يكون المؤمن اماعا، لا تبي غدا اماعا. انا اليه وانا اليه راجعون. فرايت الفارق بين سماحه الاسلام والكبد الصليبيه ايها الاخوه. سبحان الله تبارك الله. طب الكلام ده واحد ممكن اخ يقول لك يا عم انت مسلم فالذي معناك الحياه ايه؟ للاسلام. لا الكلام ده مش كلام خالص، ولا كلام مؤرخين مسلمين، ده كلام المستشرقين النصارى المنظرين للاسلام. شهدوا هذه الشهادات. يعني مثلا رجل يقال له ستيفن ثاني يقول ان السلطان قد سمح لعدد كبير بالرحيل دون فدية لما فتح بيت المقدس. ايه رايك؟ طب شوف الثاني كده ويروي استنلي ليه قائلا ان صلاح الدين قد قضى يوما من اول بسوط الشمس الى غروبها وهو فاتح الباب للعجزه والفقراء ان تخرج من غير ان تدفع الجزيه. ويقول المؤرخ الانجليزي من ذهب عنهم من المسيحيين الذين رادوا القدس الى انطاكيا المسيحيه فلم يكن نصيبهم من اميره من اميرها الا ان ابى عليهم اي مضيفهم فطردهم فصاروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقوبلوا بكل ترحال. ارايتم ايها الاخوه، ارايتم الفارق بين سماحه الاسلام وبين عدوان النصرانيه؟ هذا هو لان ديننا دين يامرنا ان نكون رحيمين بالخلق، ان نبصق الى جميع الناس حتى وان كانوا غير مسلمين. لا ينهاك الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم ان تربوهم وتقصدوا اليهم ان الله يحب ثم ظل المسجد الاقصى في يد صلاح الدين الايوبي بغضا حتى خرط المسلمون فيه بتضييع أحكام الدين، فكانت عاقبة خسرانا عياذا بالله تبارك. والحقيقة إخواني أنني نظرت إلى ما فعلوه فوجدت أن المرض واحد وهو الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلما ابتعد المسلمون حكاما ومحكومين عن المنبع الصافي كلما اجتاروا عن المعصية، وكلما كان ذلك سبيلا لإذلالهم في دينهم ودنياهم وأخراتهم. أرجو الانتباه لهذه القضية يا سادة، فهي قضية مسلم بها. كلما تنكبنا الطريق على الإسلام واجتنبنا الحق فإننا حتما سنظل أدلاء يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأهل إلى أصحابها. قالوا أهل القلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله وما الولد؟ قال حقد وكراهية الموت. الطريق سريعا 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 إلى مسلسل دموي اجتهد فيه اليهود في هذه الأيام بعد تخطيط كبير للاستيلاء على الأرض المقدسة وعلى تشويه المسجد الأقصى. فبعدما سمعتم أيها الإخوة الكرام من فتح الله تبارك وتعالى لهذا البيت المقدس رأينا ما رأينا عياذا بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذا المسجد الكريم المبارك واجه تحديات كبيرة بعد مغامرات طال أملها، ولكي ندرك ما حدث وما يحدث على أرض فلسطين والقدس لا بد من أن ندرك وأن نفهم كيف تطورت القضية منذ عام 1700 ميلادية إلى اليوم. لا بد أن ندرك هذه القضية بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد تضييع فلسطين بما يعرف بوعد بلفور، ظهر كلها بريطانيا تبنت المشروع الصهيوني وألغت بكل ما استطاعت حقوق اهل فلسطين العرب في ارضهم، واجتهدت ان تحل مكانها واصدرت في نوفمبر سنه 1917 وألفت الى ديت وعد بلفور إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وأن فلسطين حق خالص لليهود، وتمكنت من إتمام احتلالها لفلسطين في سبتمبر عام 1918. وبالفعل أدمجت وعد بلفور في صمت انتدابها على فلسطين الذي قررته عصبة الأمم في يوليو سنة 1922 ميلادي. وخلال احتلال بريطانيا لفلسطين من سنة 18 إلى سنة 48 خد بالك فتحت أبواب الهجرة اليهودية، فتضاعف عدد اليهود من 55,000 سنة 18 يعني 1813 يعني إلى 664,000 سنة 48. شفتوا بقى؟ كل دول دخلوا بعد الاحتلال البريطاني لايه؟ لفلسطين. قال من 8% من السكان إلى 31% من السكان. ولم تكتفي بهذا الأمر بل دعمت الأمراض وتزايدت ملكية اليهود للأرض من نحو 500,000 إلى نحو 1,800,000، أي ما يقارب 6.7% من طالب فلسطين. وتمكن شعب فلسطين رغم قسوة الظروف والوعداء إلى الصمود، وظل كذلك طيلة 30 عاما محتفظا بأغلبية سكانه 69%، ومعظم الأرض كانت للفلسطينيين أنذاك بما يقارب 93%. هذا الوطن ده وطن مين؟ طب شوف بقى استحزح اليهودين، صدر اليهود يسدوا على دماغ مين؟ بريطانيا. عايزين يزعقوا فين؟ يزعقوا فين؟ للفلسطينيين. طيب فلازم ان انتوا تشتركوا معانا شويه. عملوا ايه؟ بنوا مؤسسات اقتصاديه وسياسيه وتعليميه وعسكريه داخل المستوطنات اليهوديه، واخد بالك؟ واسسوا اكثر من 292 مستعار، منهم اكثر من 3 يعني ما يقارب من 150 مستعار عسكري، يعني 292 مستوطنه ومستعمره كما يقولون، منهم 150 بس معسكر عشان يحكوا مين؟ يحكوا الصوت ويحكوا اليهود، واخد بالك انت ازاي؟ وضاعفوا اعداد اليهود الداخلين الى فلسطين فزادوا 70,000. عشان يقول لك ان البلد ايه؟ مستوطنات عشان ما فيش مكان، صح؟ فلازم يدخل يعني عشان يعني ايام زمان بقى كانوا بيضحكوا على الناس، بقى ايام بقى ما كانش في نت وما كانش في الكلام ده، ايه؟ ما كانش بقى العالم كان بيقول قرية صغيرة، لا لازم يعملوا ايه؟ تصريحات بتاع عشان يضحكوا على مين؟ على السود. وطبعا كان المسلمين في اوائل السود اللي بتضحك عليهم الا من رحم الله. وبالفعل ظل الامر كذلك حتى اصدرت الجمعيه العامه للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 قرار 181 بتقسيم فلسطين بالفعل إلى دولتين. أنتوا أخدتوا بالكم اللي بيحصل ولا ما أخدتوش بالكم؟ يبقى أول ما عملوا إيه؟ عملوا اختراق، عملوا اختراق بعد تمكين البيضاطيين أهل بريطانيا لهم. عملوا اختراق وبعد كده بدأوا ايه؟ يتوسعوا وبعد كده عملوا الوضع القائم، مش الوضع القائم على طول دولة. جميل. بنحو 54% للدولة اليهودية و 45% للدولة العربية. يبقى الغلبة اليهود. وتكون يافا منطقة دولية، يافا دي هي منطقة القدس، لفترة مؤقتة من الوقت تعود بعدها القدس العربية لتخضع لسيادة الفلسطينية. خدت بالكم؟ يعني ايه الصيانة الداخلية كقوات دولية علشان نحفظ السلام في المنطقة. فلما الموت استقر والعرب تتعايشوا مع بعض، لا ده القدس دي بقى عربية إسلامية خلاص أنت اللي مالكوا إيه؟ تاني. خدت بالكم من جميل. وطبعا قرارات الجمعية دي لما تعرفوا جمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة، واخد بالك دي ما بيعملوش بكده مجلس الأمن، القرارات ملزمة لأي إيه؟ لأي دولة. محدش يقول الأولى إيه؟ أنت عينك حمرا. ده المبادئ بتاعتنا. وبالفعل استجاب الحكام لايه؟ حكام العرب، واستجاب المسلمون لايه؟ لهذا الفخر الذي وسم. طبعا هيجي بقى معانا ان شاء الله لو ربنا قدر في هذا المجلس او في الاسبوع القادم ان شاء الله تبارك وتعالى تكون قضيه كبيره، قضيه كبيره لها ابعاد تاريخيه. هيجي معانا ان هم استخدموا سلاح الاشاعات. هيجي معانا فكانوا بيقولوا، ودي الحاجة إن الشباب دلوقتي هنا في بلادنا بيروج لها عن طريق
السلطات اليهودية. يقول إن الفلسطينيين هم اللي باعوا إيه؟ اللي باعوا الأرض. يبقى هم اللي خونوا. وبالتالي إحنا ما بنساعدش واحد خان. أنتوا أخدتوا بالكم من الحكاية دي؟ الكلام ده نجا الله لهنبهكم بقى تاريخ كله. وهنثبت بالقواعد التاريخية المحايدة كاتب هذا الكتاب ومن وراءه جاء الله تعالى. وبعد كده في مساء 14 مايو سنة 48 أعلن الصهاينة دولتهم اليهودية الإسرائيلية بعد أن تمكنوا من هزيمة الجيوش العربية كاملة واستولى الصهاينة على نحو 77% من أرض فلسطين وشرطوا بالقوة أكثر من 800,000 فلسطيني خارج المنطقة التي أقاموا عليها كيانهم من أصل 925,000 كانوا يسكنون المنطقة هذا. تعرف أن يكون كده؟
مليون
سبحان الله. ودمر الصهاينة 470 قرية فلسطينية من أصل 585 قرية وارتكبوا 34 مجزرة. 34 مجزرة في شهر. ونتيجة ذلك كان إنشاء الكيان اليهودي دولة على مساحة أكبر بكثير من المساحة المعطاة له دوليا. فصارت المساحة ما يقارب من 77% من المجموع المسطح للدولة دي. ولم يخلص الوظيفة الغربية والتي ألحقت بالأردن وقطاع غزة الصغير الذي ألحق بالإدارة المصرية عن عمد حتى يتم تشويه الخريطة الجغرافية في الصغير. معايا يا اخواني. وبذلك احتل اليهود غربي القدس في حرب 48 وهي تساوي 85% من المساحه الكليه للقدس. وقاموا بتهويل هذه المنطقه التي تعود ملكيتها للعرب وبناء احياء سكنيه يهوديه فوق انقاض كل بيوت الفلسطينيين. هو عايز يزيل كل المعالم عشان يثبت حقه. تعرف زي الصوت لما يجي واحد يحس قاضي يقول لك انا بقول لك ايه؟ الوضع لازم يعمل مثلا مشروع ولا يعمل حاجه عشان يبقى ايه؟ اثبت من كليته. سبحان الله يا رب ما شاء الله. سبحان الله. وقد وافقت الامم المتحده على دخول الكيان الصهيوني الاسرائيلي في عضويه الامم المتحده بشرط السماح بعوده اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وهو ما لم يفعله الكيان الصهيوني مطلقا. وانا اقول ولن يفعله. ماشي. ولم يمض وقت طويل حتى قام الكيان اليهودي في حرب يوليو سنه 67 بهزيمه مطلقه للانظمه العربيه. ففي بضعه ايام احتل الكيان الصهيوني باقي فلسطين فسقطت الضفه الغربيه بما فيها شرطي القدس وقطاع غزه وتم تشريح 330,000 فلسطيني مع 300,000 لان كده جاب مليون وكام؟ خلي بالك بس معايا انا تحت ناس كده والكلام ده كان السنه الجايه 67 جميل. وتم تشريح 330,000 فلسطيني وسقطت الجولان السوري. تعرف الجولان السوري قد ايه؟ 1150 كيلو متر مربع. سقط وسيلات تمام. شوف الاحتلال بقى. طب سيلات قد ايه يا استاذ؟ تخيل. ها؟ 169,189 كيلو متر مربع. سبعة وعشرة. ايه رأيكم يا اخوان؟ الناس عايزة تتصور معايا المصيبة اللي المسلمين فيها. ده سبعة وستين طبعا. ده كان الاتصال بقى الجاد بقى. ده بقى بفكرني بخيمة بتاعت جماعة عبد الناصر. هذا رجل فظيع طبعا. انتوا ما عرفوش عنه حاجة. اقرا بقى عنه عشان تعرف ايه. تعرف بقى تاريخ المشنف. وبقى المشير بتاعه اللي هو حكيم عامر ومش عارف ايه ده ايه. عشان تعرف الخير ايه؟ دول ناس تهديد بيحاربوا بالعدة والعذاب آخذين بأسباب النجاة، صح؟ وإحنا مدخلين ناس بيرقصوا على أغاني الست، ست أم كلثوم ومحمد بن عبد الوهاب. بس مش خلال محمد بن عبد الوهاب، لكن محمد بن عبد الوهاب الثاني وعبد الحليم حافظ. كان السلاح صاحي ونبي وانت ماشي بقى. انتوا واخدين بالك ولا لا؟ الكلام ده جبت من هناك. شوف حسن ازاي؟ شوف بقى مذكرات بقى كان بقى مذكرات كده فاضي حسن ازاي؟ هو كان كاتب من الكتاب بس ده بياكل على كل المواد. سبحان الله سبحان الله. لما يكون القابضة قابضة الدين يضط الأمر فيه الفجر. لما تكون قابضة أهواء أو أفكار غير صحيحة يبقى الناس كده والعياذ بالله تظل في الذلة والهوى. الشيوعية المقدسية مش هي دي كانت مولة ولا صح؟ وكان النظام الحاكم هو اللي نتبناه ولا لا؟ بقيادة عبد الله. فخد بالك ماذا زالت الأمة بهذا النظام؟ خيبة أمل، هزيمة منكرة، شباب تخوف. ده زالت 67 يوم بقى يوم 21/8/69 استيقظ المسلمون من سكان شرق القدس على صوت التكبير عبر مآذن المسجد الأقصى. فإذا بالمسجد الأقصى كلهم مشتعلين. وطبعا خلق منبر صلاح الدين للدعاتين اسمعوا عنه. وخلق المسجد الاقصى كاملا، صحن المسجد، جدران المسجد، واخد بالك؟ وطبعا يعني اجتهد المسلمون بانقاذ ما يمكن انقاذ. هب الجميع الطفل والشيخ والامه بما يستطيعون. تخيل انت القضيه دي سبحان الله يا رب العالمين. بلغت المساحه المحترقه من المسجد الاقصى اكثر من ثلث مساحه الارض الاجماليه، حيث احترق اكثر من 1500 متر مكعب. الله اكبر. وسقط سقف المسجد على الارض نتيجه الاحتراق، وسقط عمودان رئيسان مع القوس الحام في القبة، كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المجخرفة والمحراب والجدران الجنوبي، وتخطف 48 شباك من شبابيك المسجد، واحترق السجاد وكثير من معالم المسجد إلى يومنا هذا. لا تزال آثار الحريق. وطبعا يعني اليهود بقى حبوا ان هم ايه يبرروا الموضوع ده. قال لك لا يا عم احنا مش مسؤولين، ده في واحد اسمه ديريس مايكل. ديريس مايكل ده هو المتعصب يهودي بتاع مناطق ومش عارف ايه، واخد بالك؟ واحنا بنناشد السلام وماسكين الزيتون، واخد بالك انت؟ فكرنا واخد بالك؟ واحنا تبع الهلال والنجمه، واحنا والله العظيم بنقول السلام ونفضل نناشد السلام والقدس في كل الاديان ومش عارف ايه والكلام ده. مايكل ده هو ديريس مايكل قال أن ما قام به هو واجب ديني كان ينبغي عليه فعله، وهو واجب على كل يهودي ولو ترك على المسلم. شفت الناس أصحاب العقيدة التي لا تنامي حتى ولو كان جدا شرط وبحترم الدنيا راجل صحيح حقيقي صح ولا صح ولا بيدهنك شرط بيدهنك بيطلع يقول لك انا هعمل فيه تقدر تفتح الغرفه ايه يقول الله السلام والمفاوضات وطاوله المفاوضات ولا بد من المفاوضات ولا بد وان نسعى سعيا حثيثا للمفاوضات مفاوضات هي عامه يا عم ده المفاوضات دي صلى الله عليه واحد ده احتل واخذ بيتك واخذ مراتك وعيالك كده معلش مش هو ده كان تنصيب الوقت بس طب خلاص الطلاب اللي بتشيل عينها في ايه؟ سيب الوقت ده تنبح لك الوقت طب سيب الناس حصلت حق على الناس شفتوش كده اكتر من كده وبعد كده تفضل بقى الجنسيه العميله في بلاد الاسلام يقول لك انا مين؟ واحنا نفضل طول عمرنا نعادي بعض والحضاره الساميه واخد بالك انت ولازم الناس يبقى عندها نوع انواع التفتح على الاخر والانفتاح الثقافي لمعامله الاخر ومش عارف الكلام ده طب انا اوريك الاخر عمال اقول هل بقى كده التاريخ ايش؟ الاخر واخد بالك وكانت الاعتداءات على المسجد الاقصى اعتداءات منظمه زعم اليهود انها نتيجه احتكاك ومسح المبرر. نسيبنا بقى الموضوع ده نشوف بقى سنه 30 مايو 1980 من 67 كده ل 1980 اعلن رسميا ان القدس عاصمه ابديه موحده للكيان الصهيوني اليهودي. وقام الكيان اليهودي بتوسيع نطاق بلديه القدس تدريجيا ليتمكن من ضم مناطق اخرى من الضفه الغربيه لها الى كذا وليكون عمليه تدوير القدس على نطاق مبرمج موسع وعمل على تنفيذ خطه ما يسمى بالقدس الكبرى بالقدس الكبرى لتشتمل على 340 كيلو متر مربع اي نحو 15% من المساحه الاجماليه للقدس الاقصى. نشأ صالحا هناك 11 حي سكن يهودي حول المدينه القديمه الى مدينه يهوديه كامله. هذه المدينة كان يسكن فيها 190,000 يهودي. فرضوا عليهم الحجارة فمات من مات وهاجر من هاجر وطلب من طلب وأنشأوا فوقا آخر أكثر اتساعا حول القدس من 17 منتصبة يهودية مستعمرة يهودية محاولة بداية قبض الحائط الغربي للمسجد الاقصى وهو ما يعرف بالحائط الواقع المسجد وبالفعل ظنوا كذلك يعني يمهلون الطريق حتى وصلوا الى ايه؟ الحائط الغربي الى ايه؟ للمسجد الاقصى جرى 40 اعتداء خلال 67 من سنه 67 حتى 1990 40 اعتداء على المسجد الاقصى والمدينه القدسيه لم تنفع التسويه السلميه واتفاقات تشبه في وقف الاعتداءات يوما واحدا وتم تسجيل اكثر من 100 اعتداء خلال فتره من 93 الى 2003 مما يشير الى ازدياد الحمله الشرسه ضد المسجد الاقصى ونحو 25 اعتداء فقط خلال عام 2006 من التوسع فيما يعرف بالحفريات تحت المسجد من ابرز الاعتداءات واخد بالك التي يعني تحدث الاجتهاد في تشويه معاني المدينه القديمه ليثبتوا لكل ما استطاعوا من قوة أن له حق تاريخي وأن له حق في هذا المسجد. أرجو أن تنتبه لهذه القضية، فهي قضية خطيرة. يعني ما احتلتش بس، لأن احتلت عسكريا وثقافيا وفكريا، حتى تخرج الناشئة من الأجيال فلا يكون هناك ارتباط وثيق بينك بينها وبين جيلها، ولا بينها وبين مقدساتها، وأظن أنهم قد نجحوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاضت الله تعالى إلى أن نجحوا نجاحا مكرما في احتلال تركلة كبيرة من هذه البقعة الكريمة المباركة، وبالفعل اعترفوا بأنهم قد فعلوا ذلك في مسلسل كبير من مسلسلات الاحتلالات. يعني أنا عندي ما يقارب من أكثر من 200 احتلال، وعلى أنكم من سنة 67 لغاية سنة 2010 اعتداءات رسمية اعترفوا بها رسميا ودوليا. والسؤال هل يوجد؟ والجواب إن هذا العصر لا يعترف إلا بالقوي، فنحن أقوياء. لقد سألت السؤال وأجبت، هذا العصر لا يعترف إلا بالقوي، فأنا أقوياء. الموضوع طويل، ولعلي إن شاء الله في المجلس القادم في يوم الأحد القادم بإذن الله إن شاء الله أن أستكمل هذا الموضوع الكريم، ولا بلاش؟ بس أنا عشان أستكمله لازم الناس تشتغل معايا. طب أنت حالات النوم والبلاء الذي أراه ده أمر أنا لا أقوله، ما يجوش. أقل ما يمكن أن نقدمه الآن أن نستقيم، أن نستقيم حقيقة. وعشان نستقيم ناس ما تبقاش أفراد بس هي المستقيم، وبقية الأمة بعيدة، لازم الأمة كلها باستثناء تستقيم على منهج الله. فأسأل الله تعالى أن يمكن